أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على رسوله الأكرم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى ذلك الكتاب. لما يطوف القدر على رؤوس الحكمة تنبثق روائع الكلم، ولما يطوف الميزان على الأقوام إذ يتاجرون يسود العدل والوئام، ولما يطوف السيف على الرقاب يعجل بالظفر حتى ترتفع رايات الحق وتعلو خفاقة لا تلوي إلا على العزة والظفر والنصرة، والعزة لله جميعا ويندحر أعداء الله. حول غزوة الطائف نجري هذا الحوار مع سماحة الشيخ خليل رزق الأستاذ في الحوزة العلمية. سماحة الشيخ أهلا بكم.
أهلا وسهلا بكم.
لازلنا سماح شيخ في يعني أجواء وأحداث المعارك التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتكلمنا على أسبابها وتداعياتها وظروفها ونتائجها وغير ذلك. وصل بنا المقام بعد أن أنهينا الكلام على غزوة حنين، نتكلم بإذن الله تعالى حول غزوة الطائف. بداية، هل هناك ارتباط بين غزوة الطائف وغزوة حنين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين. غزوة الطائف هي من نتائج ومستتبعات وذيول غزوة حنين. طبعا نحن استفدنا في الحديث عن غزوة حنين وأسبابها ونتائجها كما تفضلت، ولكن ربطا للموضوعات بعضها ببعض ولكي نطل على ما جرى في الطائف، لابد أن نأخذ هذا الموضوع ونشير إليه، وهو أنه غزوة حنين كان العمود الفقري فيها في القتال ضد النبي قبيلة هوازن. وإلى جانب هذه القبيلة أيضا كان هناك قبيلة ثقيف، هي التي دعمت وهي التي أعطت النصرة وأمدت هوازن بالعديد من ناحية الأفراد وكذلك بالعتاد والسلاح. لذلك أيضا يعني كان لثقيف موقف واضح في معاداة النبي صلى الله عليه وآله وفي نصرة أعدائه عليه. هنا النتائج التي تكلمنا عنها في غزوة حنين أنها شكلت انتصارا ساحقا للمسلمين على الأعداء، وحتى أنه تكلمنا عن الغنائم وعن الأسرى، وقلنا بأن هذه الغزوة غزوة حنين لعلها تكون من أكثر المعارك والغزوات التي أسر فيها عدد كبير من المشركين بالألاف، غنم فيها المسلمون غنائم ضخمة وكبيرة جدا، وفر من فر من المعركة. من جملة من فر من المعركة قبيلة ثقيف. وطبعا قلنا نحن أيضا إذا بيتذكر المشاهد الكريم أن مالك بن عوف الذي هو كان القائد العسكري الأعلى لهذه المعركة في معركة حنين يعني لجهة المشركين أيضا قد فر من أرض المعركة، مع العلم أنه كان قد دخل إلى أرض المعركة و قد يعني هيأ نفسه للنصر على المسلمين، وأنه يعني لولا حكمة النبي صلى الله عليه وآله والتدخل الإلهي لكانت غزوة حنين عبارة عن هزيمة كبرى للمسلمين، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وإيمان البعض من صحابة النبي ومن كان معه في هذا الجيش تحولت الهزيمة من جديد إلى انتصار. المهم، هذه الموضوعات نربطها بموضوع غزوة الطائف. ثقيف أصلها هي من الطائف، يعني قبيلة ثقيف هي موطنها الطائف، لذلك كان الاندحار والتراجع بده يروح لوين؟ باتجاه الطائف. نفس الأمر مالك بن عوف الذي كان من قيادات أو من هو القائد الأعلى للمشركين فر باتجاه يعني مناطق قريبة من الطائف، وكما قيل يعني بالتاريخ اسمها أوطاس. النبي صلى الله عليه وآله لم يترك الأمر على ما هو عليه، تحرك من حنين باتجاه الطائف، لذلك نحن اصطلحنا عليها بماذا؟ بغزوة الطائف، وألا هي مثلا يعني بتصير مثل يعني ذيل من ذيول معركة حنين. لكن لتمييزها وتمييز ما جرى فيها وباعتبار أنه صار فيها بعض المناوشات العسكرية، حصل فيها حصار اقتصادي من قبل النبي على المشركين، انفردت
يعني في إذن البحث. إذن هناك يعني ارتباط وثيق جدا بين الطائف
نتيجة
وبين
نتيجة
حنين. إذن إذا كان ذلك يعني كذلك فلنذهب مباشرة إلى التعريف يعني بموقع الطائف وكأنه كان متميز ذلك الموقع. كان مقصود النبي صلى الله عليه وسلم.
النبي لم يكن قاصدا الطائف بما هي طائف، كان قاصدا لملاحقة هذه القبيلة. ولكن الأجواء الجغرافية والمنطقة بكل خصوصياتها كانت إحدى العوامل التي ساعدت النبي على الانتصار. لماذا؟ الطائف عبارة عن منطقة يعني منطقة زراعية خصبة فيها نتاج زراعي كبير، أهلها كانوا أصحاب مال، يعني مثل ما بقولوا الطبقة المترفة في المجتمع الجزيرة العربية. لذلك الآن بنحكي إن شاء الله بيجي معنا الحديث إنه كيف أن هذه المنطقة بخصوبتها بزراعتها بما تميزت به من نتائج من نتاجات زراعية ومحصولات غذائية أثرت أثر كبير على هؤلاء. المهم هذا الطائف إذن كان له موقع جغرافي متميز احتضنت هؤلاء الأشخاص. النبي صلى الله عليه وآله شو عمل؟ يعني اشتغل على خطين. الخط الأول أنه أرسل اثنان من الصحابة خلف مالك بن عوف الذي اتجه كما قلنا إلى أوطاس، وهناك صار في مناوشات عسكرية، استشهد أحد هذين الصحابيين وأما الآخر استطاع أن يكمل المعركة وأن ينتصر على كل فلول المشركين، وبالتالي طبعا حقق النصر للمسلمين. أما النبي صلى الله عليه وآله فاتجه مع البعض الآخر من المسلمين باتجاه الطائف. عندما وصل النبي صلى الله عليه وآله إلى الطائف كان قد مر ببعض الحصون التي هي يعني تابعة لمالك بن عوف. استكمالا لهذا الانتصار الذي حققه النبي في حنين قام بتدبير هذه الحصون ولم يبقي منها شيء على الإطلاق.
ونستطيع أن نقول أن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني هذا الفعل بالخصوص لم يكن مقصودا بالذات أولا وبالذات، وكأنه بالعرض يعني مر عليه وفعل ذلك.
طبعا يعني مش وإلا لو كان عنده دافع انتقامي مثلا أو كذا كان بيبين معنا، ولكن لأنه مر عليه وهذا حصن من حصون المشركين. ومن يعني من الطبيعي أن النبي صلى الله عليه وآله يعتبر هذه الحصون مثلها مثل الأصنام التي كان يعبدها المشركون. لذلك بده يزيد كل آثارهم ولا يبقي منهم شيء، وكما أنه يحاربهم في معتقداتهم كان لابد أن يحاربهم في كل هذه الأمور التي تمثل هذه الأشخاص أو هذه الأمور التي تمت إلى المشركين بالصلة. إذن وصل النبي صلى الله عليه وآله إلى الطائف. الطائف وجد فيها النبي أن هؤلاء المشركين كانوا قد تحصنوا خلف حصون مانعة وكبيرة ومهمة، وهذه الحصون ليس من السهل أبدا على الإطلاق اختراقه. هنا بدأت دور المعركة، وهنا كان لابد من يعني أنه يبدأ التخطيط العسكري لهذا الهجوم على هذه المنطقة. بداية كما تشير الوقائع التاريخية أن النبي صلى الله عليه وآله عندما دخل إلى منطقة الطائف وموجه بهذه الحصون وأيضا يعني كان هناك كم هائل من السهام التي رشق بها المشركون الجيش الإسلامي، هذا أدى إلى ماذا؟ إلى أن يتراجع النبي صلى الله عليه وآله وأن يبتعد عن هذه الحصون ليفكر من جديد ماذا يفعل. وهنا تبرز نقطة مهمة جدا على الصعيد العسكري في المواجهات التي خاضها النبي صلى الله عليه وآله مع المشركين، أنه استعمل لأول مرة في تاريخ حروب النبي ما عرف بالمنجنيق. هنا بالمنجنيق هذه طبعا هناك روايات متعددة حول أنه من الذي فكر باستعمال هذا الآلة عسكرية، لأنه حتى نعرف أن هذه آلة عسكرية عبارة أنه آلة كبيرة يقصف فيها يعني قنابل مثل ما بيقولوا الحديد والنار، يعني مثل المدفعية باصطلاحنا اليوم. لعله البعض يشير إلى أن الذي فكر أو أمر باستعمال المنجنيق هو رسول الله صلى الله عليه وآله. الروايات أخرى تشير إلى أنه أول من بادر إلى التفكير باستعمال هذه الآلة هو سلمان الفارسي. البعض الآخر بيقول لنا أن هذه الآلات كان المسلمون قد غنموها من المشركين في معركة حنين واستخدموها معهم إلى الطائف. بكل الأحوال النبي صلى الله عليه وآله حاول أنه يفتح ثغرة بهذا الحصون، وبالفعل كان هناك مناعة، كان في حصانة، وكان في قتال شديد أو عفوا تحصن داخل هذا الحصون، بحيث أنه استطاع المشركون أن يمنعوا النبي صلى الله عليه وآله وجيشه من الدخول إلى هذا الحصن. فلجأوا.
طيب سمح الشيخ، يعني بعد أن تكلمنا على الارتباط غزوة حنين بغزوة الطائف، ومباشرة يعني تكلمنا على الأحداث المباشرة في غزوة الطائف، وتكلمنا على الدوافع التي جعلت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرك إلى تلك المنطقة، وكأننا بدأنا بمجريات الأحداث التي يعني أفضت إلى حصول المواجهة. حبذا لو وضعنا بالمشهد الذي يؤدي بالتالي إلى مباشرة المواجهة، الخطوة الأولى التي فعلها النبي صلى الله عليه وآله.
أنا قلت أنه أول خطوات المواجهة بدأت بمحاولة النبي صلى الله عليه وآله اختراق الحصن.
من هنا بدأت المواجهة.
ما أقدر، لجأ إلى المنجنيق. أيضا المنجنيق كانت يعني وسيلة ما نفعت كثيرا. اللطيف انه بعض المحققين من كتب في سيره النبي تعبر تعبير هلا قديش ودقته على عهدته، بيقول انه استعمل في ذلك الوقت ما يعرف اليوم بالدبابه العسكريه.
كيف الشكل؟
بيقول انه لانه نتيجه انه الحصن كان حصن كبير وليس من السهل اختراقه، بيقول انه النبي صلى الله عليه واله لجأ الى تدبير اخر، إلى قطعة خشبية كبيرة تشبه الدبابة اليوم، لكن ما فيها بنزين وما فيها شيء من
لا وقود ولا محرك. لا.
الذي كان يحركها مجموعة من المقاتلين بيحملوا قطعة الخشب ويلقون على أنفسهم قوة الدفع للدواليب ويلقون على أنفسهم شيء من جلود البقر السميكة، بحيث أنه أحسن كل ما يرمى من السهام من العدو، لأنه إذا هذا الحصن وهم عم يخترقوا الحصن يمكن أن السهام ما تأثر أثرها، فلذلك كانت عملية الاختراق بتتم وين؟ بالدبابات ليعبها عن قطعة خشب
يعني.
أحسن فيها شيء من الخشب وجلود البقر. وحقيقة لعله ما قدروا، لأنه المشركين كانوا يلقون عليهم
أحكام،
كانوا يلقوا عليهم يعني سكك حديد من النار. ما قدروا. هذا الأمر كل ما نفع، فانتقل النبي صلى الله عليه وآله إلى الخطوة الثانية، وهي ماذا؟ اللجوء إلى الضغط الاقتصادي. نحن قلنا أن منطقة الطائف كانت متميزة أنها منطقة زراعية خصبة تتميز بأنواع المحصولات الزراعية، لذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله أمر، نحن سابقا ذكرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما جرى معه من معارك وحروب كان شديد الحرص على أنه لا تحرقوا نخيلا، لا تقتلوا أسيرا، ولا تجهزوا عليه وما شكل ذلك. في هذه المعركة النبي صلى الله عليه وآله، ولعله كان من باب التخويف، أمر بإحراق كل محصولات الزراعية لهؤلاء الذين يسكنون في الطائف. هنا ثارت ثائرتهم واستغاثوا بالنبي صلى الله عليه وآله، ولجأوا إلى يعني مجارات النبي صلوات الله وسلامه عليه ومحاولة استدرار عطفه ورأفته.
كان المحاصيل غير محمية يعني.
طبعا، لأنه إذا هن متحصنين داخل الحصن فأراضيهم مكشوفة بالنسبة إلى جيش المسلمين. فهنا يعني كانت آخر محاولة لأجل الانتصار على هؤلاء على قبيلة ثقيف، هو ماذا؟ هو موضوع الضغط الاقتصادي. وطبعا لما نقول نحن ضغط اقتصادي، انا قلت ببدايه الكلام انه ثقيف كانت يعني تعتبر من القبائل الغنيه المترفه وعادة الغني والمترف صاحب المال وصاحب المصلحات محصولات الزراعية إنما يخشى على ماذا؟ على ماله. فلذلك عندما يعني النبي صلى الله عليه وآله التفت إلى هذا الموضوع كانت يعني موضوع يشكل خطر كبير عليهم. هذا بالإضافة إلى ماذا؟ إلى أمر آخر لجأ إليه النبي صلى الله وسلامه عليه، طلع وأمر بكل أصحابه أن ينادوا بأصحاب بمن يشارك في المعركة ضده صلوات الله وسلامه عليه، أمر كل أصحابه أن يعلنوا أمام الملأ أنه أي عبد خرج أو نزل من هذا الحصن فهو حر لوجه الله سبحانه وتعالى وبالتالي معفو عنه. لاحظ هذه الطريقتين، إذن الحصار الاقتصادي وطريقة المنادات أنه كل واحد بيطلع من الحصن ويخرج
منه هذا الشيء
في حر. نعم، نفعت هذه الطريقة وأثرت أثرها والتحق مجموعة كبيرة، بل أنه انهارت دعائم قبيلة ثقيف ونجأت كلها إلى الاستسلام. طبعا هون لما النبي صلى الله وسلم عليه ما بنقول أنه كلها يعني بحسب الوقائع التاريخية بدا شوية دراسة
إنه يعني لو ذهبنا إلى 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 السؤال كيف انتهت المعركة؟
انتهت أنه لما شاف النبي أنه هؤلاء رضخوا إليه وبالتالي أيضا يعني استسلموا، ولكن مش استسلام كلي حتى ما نقول أنه كانت المعركة إلى جانب، ولكن استطاع النبي أن يحقق الغرض، لأنه هذه مجموعة من الفلول كانت قد خرجت إلى النبي صلى الله عليه وآله في حنين لقتاله، بعد أن انتصر عليهم النبي ولوا فرارا ورجعوا إلى أماكنهم، كأنه النبي كان بده عبارة عن تلقينهم درس أنه مرة تانية ما تعودوا إلى مثلها. هذا هو تحقيق الغرض، يعني لكان عنده النبي غرض صلوات الله وسلامه عليه أن يقتلهم أو أن ينتصر عليهم أو أن يجز عليهم، وإنما كان بده يضعضع هذه الفئات التي حاولت أن تقاتله. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه بعد أن حقق هذا الغرض واستعمل كل هذه الأساليب التي أدت إلى هذه الانتصارات الكبيرة في كل هذه المعركة من حنين إلى الطائف، قفل راجعا إلى إلى المدينة المنورة. لأنه نحن سابقا أن النبي جاء من المدينة إلى مكة ومن ثم رجع من مكة إلى المدينة المنورة. طبعا هون منقول أنه انتهت المعركة بهذا الإطار، ولكن
ماذا خلفت، ماذا تركت هذه المعركة من أثر؟
الحصن كان يعني يحتاج إلى صبر إلى وقت طويل جدا إذا بده يفتتحه النبي، وبالتالي سيكلفه مجموعة من الشهداء يمكن. لكن بهذا الحصار يعني استشهد 13 شخص من المسلمين فضلا عمن استشهد في وادي حنين. الملفت أيضا أنه الواحد بيقول أنه ليش النبي صلوات الله وسلامه عليه عندما أراد أن يلحق هذه الفلول المتراجعة من حنين إلى الطائف، لماذا النبي صلوات الله وسلامه عليه اكتفى بهذا المقدار من الحصار الاقتصادي وتأديب هذه الفئة ومن ثم الرجوع؟ لعله هذا كما يعني إذا الإنسان بيراقب أنه تاريخ المعركة في الطائف متى حصل، أو هذا الأمر هذا الحصار كان في شوال، بدأ الحصار في شوال ودخل شهر ذي القعدة، وشهر ذي القعدة من الأشهر الحرم التي أمر النبي صلى الله عليه وآله أن لا يقاتل فيها وأن لا يبادر إلى حرب. النبي صلى الله وسلامه عليه يريد أن يحقق ويطبق ما يدعو إليه ويكون أول من يعمل بما يأمر. لذلك شاف أن الأمور يعني الوقت حيداهمه، حيدخل شهر ذي القعدة اللي هو من أشهر الحرم، وأيضا تضاف إليها أنه حيجي موسم الحج، وهذا الموسم سيكون موسم عظيم الشأن على اعتبار أنه هو موسم للحج يعقب فترة ماذا؟ يعقب فتح مكة ومشاكل ذلك وانتصار النبي في حنين. يعني النبي صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يستقطب أو أن يجعل هذا الموسم موسم أمان واطمئنان وخال من الحروب. هذه العوامل كلها ساعدت من كان في الطائف يقاتل النبي على أنه يتسلح فيها، وبالتالي أن النبي صلوات الله وسلامه عليه يغض النظر عن كل ما سيحصل معه ويرجع مع من يكون من أصحابه إلى المدينة المنورة. وبالتالي هلأ نحن طبعا قلنا نحن أنه أو جنابك تفضلت أنه عن ماذا أسفرت، هي نفس نتائج الطائف هي نفسها نتائج حنين، لأنه عملية لأنه بس النبي صلوات الله وسلامه عليه استولى وأخذ الأسرى وأخذ الغنائم وصار عنده مجموعة كبيرة من الأسلحة والعتاد. في إلنا نحن سابقا حوالي 6000 أسير، وفي مئات الكيلوات من الفضة، وفي ما يعني أيضا شيء من العتاد
والإبل
والغنم، غنائم حرب. هذه كلها تم توزيعها والتصرف فيها ما بعد الطائف. يقال أن النبي صلى الله عليه وآله توجه إلى الجعرانة، يعني منطقة قريبة من مكة والطائف، وهناك استقر فيها وبدأ بتوزيع الغنائم. هون من الأمور الملفتة للنظر أنه حجم الغنائم الكبير اللي ما حصل مثله بعد بدأ النبي بتوزيعه. يضاف إلى ذلك أنه النبي أيضا ما ترك بعد، في عندك مالك بن عوف زعيم المشركين بعده موجود فار من وجه النبي، والنبي صلوات الله وسلامه عليه يحاول أن يأخذه أسيرا.
كلام على مصيره، يعني
على مصيره هذا نحكي فيه. خلينا نقول أنه كيف النبي صلوات الله وسلامه عليه تصرف في موضوع الأسرة. هون يعني طبعا بدنا نختصر جدا لأنه في مفاوضات طويلة وفي مباحثات جرت. خلاصتها أنه هوازن القبيلة الأساسية في المعركة، معركة حنين، ومن ثم الطائف كانت قبيلة ثقيف، تضم بني سعد. هون بني سعد اللي بيكون القوم الذين احتضنوا النبي يوم رضاعته، يعني منهم حليمة السعدية. فهؤلاء عندما شافوا أنه معظم الأسرة منهم لجأوا إلى ماذا؟ إلى رحمة النبي ورأفته، واستعطفوه أنه يا رسول الله أنت، نحن بنعرفك أنت صغير، يعني في رسائل وكلمات كلها عم تشجع النبي أنه نحن من بها لكي يستعطفه. فما كان من النبي